أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في الاستدلال على وجوب التقليد في للعامي الذي لم يصل إلى رتبة الاجتهاد ولم يستطع أن يحتاط في أخذ فتاواه من العالم المجتهد الجامع للشرائع، واستدللنا على ذلك بالسيرة العقلائية، وقلنا إن هذه السيرة واصلة إلى حد الارتكاز الذي يسير عليه الناس بطبيعتها، ولا تحتاج إلى إمضاء. ولو تنزلنا فالإمضاء موجود، وقلنا مما يدلل على الإمضاء السيرة للمتشرعة، فسيرة المتشرعة دالة على إمضاء السيرة العقلائية. لماذا؟ لأن عوام الناس الذين لم يصلوا إلى المراحل المتقدمة والعالية في العلم إذا لم يعملوا بآراء المختصين من العلماء ماذا يلزم؟ يلزم اختلال نظام المعاش والمعاد والهرج والمرج. وأوردنا كلاما الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية، خلاصته أن جواز التقليد للعامي في الجملة معلوم بالضرورة. وقال الشيخ إن علم العامي بوجوب الصلاة كعلمه بوجوب التقليد عليه. ولذلك هنا الجواز نريد به ماذا؟ الجواز بالمعنى الأعم الذي يساوق الوجوب عليه إذا لم يتمكن من الاحتياط. وقال الشيخ أيضا هناك توافر للدواعي واستقرار لسيرة المتشرعة في عصرنا التي ماذا؟ تكشف عن وجود سيرة سابقة للمتشرعة إلى زمن الأئمة عليهم السلام. وقد قال الماتن يحفظه الله إن هذه السيرة المذكورة نعم كاشف عن إمضاء السيرة العقلائية، في هناك كشف لهذه السيرة المتشرعية عن حجية السيرة العقلائية. ثم أورد إشكالا وطردا. خلاصة الإشكال قد يستبه الحال على بعض عوام الناس، لأنه قد يثار إليه يثار بعض التشكيكات ويقال إن التقليد هذا يعني ليس بحجة. ليش مو بحجة التقليد؟ لأنه ينبغي إما الاجتهاد كما قال الحلبيون علماء حلب، وإما الأخذ بمعنى الرواية. أما الاجتهاد فلا ينبغي المصير إليه لأنه مسلك العامة. لو افترضنا واحد شكك في جواز التقليد أو في وجوب التقليد كما عبرنا، فممكن للعالم أن يدفع هذه الشبهة التي تعتري بعض العوام ويدلل له على ماذا؟ على صحة وحقانية التقليد. الدليل الثاني على إمضاء السيرة الآية الكريمة التي استدللنا بها أيضا على حجية خبر الواحد، وهي قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. التفقه في الدين ما معناه يقول الماتن؟ هو يعني تعلم أحكام الدين وسبر الأدلة وبحث الأدلة، وبالتالي معرفة الأحكام الشرعية والمجيء إلى قراهم وإلى مدنها وتعليم الناس بهذه المعارف التي أتقنوها وتعلموها ليسير الناس على وفقها. أي هنا طبعا قد يقال إن هذه الآية دالة على حجية الإنذار فقط في الأحكام الإلزامية الواجبات والمحرمات، ونحن نريد أن نثبت حجية فتاوى المجتهد في حق مقلديه في جميع الأحكام الماتن. للإجابة عن هذا الإشكال يقول: نعم صحيح، بادئ ذي بدء الإنذار شنو؟ لا يصدق بادئ ذي بدء إلا على ما فيه حذر، ما له مطلوبية وهو في الأحكام الإلزامية، لكن يمكننا أن نتمم الاستدلال بعدم الفصل. ما هناك من فصل بين حجية قول المجتهد في الأحكام الإلزامية وفي الأحكام غير الإلزامية اللي هي ماذا؟ المستحبات والمكروهات والمباحات. بل الماتن يقول: نحن نفهم عدم الخصوصية للحكم الإلزامي من وجود حيثية. ليش؟ ما هي الحيثية؟ لماذا عبر الله تبارك وتعالى بهذا التعبير: لعلهم يحذرون؟ إذا انذروا كيف يترتب على انذارهم الحذر؟ يقول هذا ترتب طبيعي، مو تعبدي. من الواضح أنه عندما يأتي هذا العالم إلى قريته أو إلى مدينته بعد أن يكون أتقن الأحكام الشرعية وعرفها وبدأ في تعليم الناس. نعم، فإن على الناس أن يتلقوا من هذا العالم معالم الدين، وهذا النحو من التلقي أمر ماذا؟ من الأمور الطبيعية، مو من الأمور التعبدية. يعني العقلاء ينظرون إلى ترتيب الآثار لدى المنذرين على كلام المنذرين، ينظرون إلى ذلك بأنه أمر طبيعي. طيب ليش صار أمر طبيعي؟ لأن هذا هو سيرة العقلاء التي ماذا أصبحت مركوزة في أذهان الناس. وقلنا إن هذه السيرة شاملة لجميع الأحكام الشرعية. من الواجبات والمحرمات وغيرها من المكروهات والمستحبات والمباحات. بل الماتن يقول: ربما يدعى شمول الإنذار لبيان الأحكام الاقتضائية. ما هناك حكم، ما صدر من الشارع حكم، لكن هذا المجتهد يعرف وجود حكم لم يصل إلى مرحلة ماذا؟ المنجزية. لا المنجزية على نحو الإلزام، ولا أنه على نحو الاستحباب، لكن هذا الحكم له ملاك، له ملاك، كما مر عليك بعض الأحكام لها ملاكات مر علينا بالتزاحم. يوجد ملاك لإنقاذ كل من الغريقين، غير أنه لا يتنجز حسب الاستطاعة إلا واحد من الحكمين. ليش؟ لأنه لا قدرة للمكلف على امتثال الحكمين، فالخطاب يكون واحدا مع وجود حكم. شنو هذا الحكم؟ شنو نسميه؟ حكم اقتضائي. طبعا احنا قلنا ذاك وصل إلى مرحلة الفعلية، يعني في المتزاحمين، لكن يعني ما يتنجز لعدم وجود القدرة. في بعض الأحيان بعض الأحكام الاقتضائية اللي أيضا ما تنجزت، قد يكون هناك قدرة للمكلف على نعم امتثال هذا الحكم. مثلا لو افترضنا دللت بعض أدلة على وجود مثلا ملاك الثواب لحكم من الأحكام، الملاك موجود لترتب الثواب، بس ما في أمر لا على نحو الإلزام ولا على نحو الاستحباب، فممكن للمجتهد العالم بهذا الحكم أن يبين وجود الملاك، وإذا أتى به هذا المكلف العارف بوجود ملاك يترتب على في هذا الأمر، يكون ماذا؟ حصل على ما يتضمنه ذلك الملاك للحكم غير الإلزامي من الثواب. نعم، يعني آية النافر كما تدلل على وجوب الحذر في الأحكام الإلزامية وتدلل على الأحكام الغير الإلزامية بعدم الفصل، أيضا تدلل على الأحكام شنو؟ على الأحكام الاقتضائية غير الإلزامية، لأنه إذا لم يأتي بها فاته، يعني هذا العامي لم يأتي بذلك الحكم فاته ذلك الثواب. هكذا يقول الماتن، ثم بعد ذلك يقول فتأمل، يعني كأنه في النفس شيء. بعد قذلنا أن الآية دالة على لزوم الحذر في الأحكام الإلزامية الواجبات والمحرمات، وعلى ماذا؟ الأحكام غير الإلزامية من المستحبات والمكروهات بعدم الفصل، لكن أن تكون دالة على الحكم الاقتضائي هذا يحتاج إلى مثل ما نعبر إلى سم فقاهة. الماتن يقول، طبعا نحن أوردنا كلاما طويلا في مباحث حجية خبر الواحد حول آية النفر، حول آية النفر قلنا كلاما طويلا. يقول يحسن بنا أن نرجع إلى تلك الاستدلالات التي أوردناها في مباحث حجية خبر الواحد بهذه الآية الكريمة لتتضح لنا التفاصيل التي أوردناها في تقريب دلالة الآية على حجية خبر الواحد، تتضح لنا أنها دالة أيضا على حجية ماذا؟ أو على إمضاء التقليد. يقول الماتن أيضا أوردنا آيات كآية الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وآية الكتمان إن الذين يكتمون ما أنزلنا أي من البينات، مضمون الآية كذا، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما الآن ما لا أحفظ الآية، ولكن كذا آية الكتمان. آية الكتمان إذن ماذا تدلل؟ تدلل على شنو؟ قيل أنها دالة على حجية خبر الواحد. الآية هكذا هي قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، هذا نص الآية. إذن هذه الآيات دلل بها أيضا على حجية خبر الواحد، وقد يدلل بها ماذا؟ على إمضاء السيرة. بس الماتن شي يقول، يقول نحن ها هناك رفضنا دلالة الآية الذكر اللي هي فاسألوا أهل الذكر، وآية الكتمان إلا الذين يكتمون ما أنزلنا، ما قبلنا الاستدلال بهما على حجية خبر الواحد، كذلك ها هنا لا نقبل الاستدلال بهاتين الآيتين على إمضاء السيرة العقلائية، لأننا خدشنا في الاستدلال، ناقشنا في الاستدلال، كذلك هنا لا يتم لنا الاستدلال بهما على إمضاء هذه السيرة العقلائية. بس آية النفر بما أننا قبلناها ها هناك فهي أيضا دالة ها هنا على مطلوبنا، يعني دالة على الإمضاء. أيضا مما يدلل على الإمضاء النصوص الكثيرة المتوافرة والواردة في فضل العلم وتعليمه وتعلمه والانتفاع به. طيب من أين الواحد يتعلم العلم؟ من العلماء، علماء الذين ماذا يتقنون هذه المعارف الشرعية، نذهب إليهم ونتعلم منهم وننتفع بعلومهم. طيب، والعلماء هؤلاء الذين تخصصوا في الفقه أيضا نرجع إليهم في فتاواهم، ونرجع إليهم في فض الخصومة وحسم الخلاف في القضاء كما مر علينا. فإذا هذه الروايات الدالة على فضل العلم وعلى فضل تعليمه وتعلمه هي أيضا دالة على الإمضاء، إمضاء السيرة العقلائية الدالة على جواز التقليد، اللي قلنا وجوب التقليد بعد لمن لا يتمكن من الاحتياط وليس له طريق للاجتهاد. فإذا حتى هذه النصوص يمكن الاستدلال بها أو التدليل بها على إمضاء السيرة. أي كيف الاستدلال بها؟ لأنه لا معنى لهذه النصوص الواردة أن تقول العلم له فضيلة وفضل العالم على العابد كفضل شنو؟ القمر على سائر الكواكب، أو كفضل على أدناكم في الرواية عن النبي صلى الله عليه. لا معنى لهذا العلم أن يتعلمه العالم ولا يستفيد الناس من هذا العلم، فالعلم زكاته نشره وتعليمه لمن لا يعلمه. هذا العلم، حقيقة العلم ذلك. فإذا معنى ذلك أننا كما نأخذ هذه المعارف العلمية منهم يسوغ لنا أيضا أن نعتمد على آرائهم التي توصلوا إليها فنعمل بهذه الآراء. أي هنا قد يقال إن هذه النصوص أيضا دالة على عموم شنو؟ عموم حجية فتاوى هؤلاء العلماء الذين نتعلم منهم الأحكام الإلزامية والأحكام غير الإلزامية. بس الماتن يقول هذه النصوص الواردة والتي وسمناها بالكثرة والتي تدلل على فضل العلم، هذه النصوص نعم ليست بعامة، يعني لا يستفاد منها العموم. ليش؟ لأنها لم تجي، لم يجاء بها، لم يؤتى بها لبيان الحجية كما يقول الماتن، ما جاء بهذه النصوص لبيان الحجية. إذن لماذا جاء بهذه النصوص؟ ها، جاء بهذه النصوص أي بنحو مباشر لتبيان ما يترتب من ميزات على تعلم العلم وعلى فضل العلم وعلى الانتفاع من العلم. أي لكن نحن نستفيد حجية أقوال هؤلاء العلماء. نعم نعم، نستفيد من أين؟ بقيام السيرة على ذلك، يعني قيام السيرة العقلائية الممضى بالسيرة المتشرعية كما تقدم. الماتن يقول: فإذا روايات تعلم العلم لا تدلل على العموم، يعني هي دالة بالنحو الأولي على الأحكام الإلزامية فقط، لكن يمكن الاستدلال بهذه الروايات على العموم بأدلة أخرى. من هذه الأدلة ما جاء في التوقيع الشريف، هكذا ورد: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. فإذا هذا التوقيع المبارك لإمامنا المهدي عليه السلام يدل على عموم ماذا؟ الأخذ بأقوال العلماء من المختصين في جميع الأمور، في الأحكام الإلزامية وغير الإلزامية. كيف نستدل على العموم بهذه الرواية؟ وأما الحوادث الواقعة، ما قال بس ارجعوا إلى الحوادث التي فيها إلزام بالوجوب أو بالحرمة، قال جميع الحوادث. وأيضا ما كتبه أحد الرواه اسمه أحمد بن حاتم بن ماهوي، هذا كتب هو وأخوه إلى مولانا الهادي، إمام الهادي صاحب الزيارة الجامعة، يسألان الإمام السؤال عن شنو؟ عمن يأخذان معالم الدين؟ معالم الدين والأحكام ممن تؤخذ؟ شوفوا الإمام الهادي ماذا أجاب أحمد بن حاتم بن ماهوي. قال الإمام الهادي عليه السلام: فاصمدا. الخطاب من الإمام الهادي يخاطب أحمد بن حاتم بن ماهوي مع أخيه: فاصمدا في دينكما، في دينكما على كل مسن في حبنا، وكل كثير القدم في أمرنا، فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. ما معنى هذه الرواية الجميلة والرائعة عن إمامنا الهادي عليه السلام؟ فاصمدا أي بمعنى فاعتمد، صمدت إلى فلان يعني أخذت بأقواله اعتمادا على حجيتها. فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا، يعني ارجعوا إلى هذا اللي له قدم صدق كما نعبر، له برهة زمنية طويلة في تعلم مذهب أهل البيت عليهم السلام. كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا، الواحد الذي أتعب نفسه في فهم معالم الشريعة وفهم حقيقة الولاية لأهل البيت عليهم السلام. فإذا رجعتم إلى كل مسن في حبهم صلوات الله وسلامه عليهم، وكل واحد أتعب نفسه، كل كثير القدم في أمرنا، تعبير عن معنى إتعاب النفس في أمرنا، الله سبحانه وتعالى سيكفي من استند في أمره في العمل بالأحكام الواردة عن أهل البيت عليهم السلام يكفيه أمر دينه ودنياه. وأيضا رواية أخرى وردت مرسلة عن إمامنا الصادق يقول فيها: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فعلى العوام أو فللعوام أن يقلدوه. فإذا هذا النص المرسل أورده صاحب كتاب الاحتجاج واضح في دلالته على إمضاء السيرة العقلائية الدالة على مسوغية التقليد لمن ليس بعالم يرجع إلى العالم. بس أي عالم؟ العالم الذي شاب في حب أهل البيت وهو كثير القدم في أمرهم صلوات الله وسلامه، كناية عن أنه بذل الجهود الجبارة استفرغ وسعه في فهم حيثيات الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم يقول الإمام الهادي: فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى. وأيضا وردت رواية مرسلة عن إمامنا الصادق عليه السلام وهي كالتالي: فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام الذي لم يبلغ إلى هذه الرتبة في الفقه وفي تقوى الله يرجع العامي حينئذ إلى تقليد من بلغ ويدع من لم يبلغ هذه الرتبة. لكن يقول الماتن: لدي وعندي إشكالات متعددة على كلام سيد الخوئي يرحمه الله. نعم، على كلام على هذه الروايات الثلاث قبل أن يجينا كلام السيد الخوئي، بعد أيضا في كلام السيد الخوئي، على هذه الروايات الثلاث الماتن يستشكل في التدليل بهذه الروايات الثلاث على إمضاء السيرة العقلائية. فيقول مثلا الرواية الأولى اللي وردت: أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يقول نحتمل في الرواية الأولى الرجوع إلى من يروي الأحاديث، يعني يأخذ هذه الأحاديث أو ينقلها بالمعنى، فهي تدلل على الأخذ بأقوال الأئمة ولا ينبغي الدغدغة في حجية خبر الواحد. وقد مر علينا الكلام بشيء من التفصيل، فلعل المراد بما ورد: نعم، أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ما رجع هذا المعنى من الرجوع. ولذلك الماتن لاحظوا ماذا يقول: اللهم إلا أن يستشكل في الأول، يعني توقيع المبارك، باحتمال الرجوع لأخذ الروايات لا التقليد اللي هو بأخذ الفتوى. ولذلك سوغ الأئمة نقل الرواية بالمعنى فتدل على حجية خبر الواحد. فتأمل إشارة إلى أن الآية من الوضوح بمكان في دلالتها على إمضاء السيرة العقلائية. وفي الخبر الثاني أيضا كان قال الرواية الثانية قال: صائنا لنفسي حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه. شو يريد يقول الإمام؟ يريد أن يقول من ترجعون إليه في تقليدكم، يشترط أن يكون قد بلغ القمة في إيمانه وتقواه، أي القمة في الإيمان. ولهذا المتن يقول، وفي الثاني يعني الرواية الثانية لعله لبيان اشتراط الإيمان في مرجع التقليد من دون تعرض لمن نرجع إليه، لنأخذ من ماذا؟ من الرواية العموم أنها تكون شاملة للأحكام الإلزامية وغيرها. يقول الصحيح أنه عندما ننظر إلى في كتاب، يعني هو جاء على نسق ما ورد في بعض الروايات في كتاب أبي الحسن عليه السلام لعلي بن سويد. طبعا هذا علي بن سويد من أصحاب أبي الحسن الرضا وأبي الحسن الكاظم. لعلي بن سويد من قوله لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا، فإنك أن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين. فإذا بان لنا أن هذه الروايات دلل بها أيضا على إمضاء السيرة، ولكن كما يعبر الماتن يقول نعم هذه الروايات أولا ضعيفة في سندها، الروايات يعني ما لها أسانيد قوية، الروايات اللي دللنا بها الآن أخيرا نهاية المطاف نهاية الدرس. ليش؟ أولا هي ضعيفة، وأيضا لم يعمل بها الأصحاب، ولو قلت قد عملوا بها احتملنا احتمالا أن الأصحاب اعتمدوا على الأدلة الأخرى. فإذا في الاستدلال بهذه الروايات على ماذا؟ على إمضاء السيرة فيه شيء من الإشكال. ارجعوا إلى التطبيق. الدليل الثاني الذي دلل به العلماء على إمضاء السيرة العقلائية آية النفر، وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الماتن يريد أن يقرب لنا الاستدلال بهذه الآية المباركة على إمضاء السيرة، يقول فإن التفقه عبارة عن تعلم الأحكام الشرعية وأخذ هذه الأحكام من أدلتها التفصيلية، والإنذار يقول وظاهر الإنذار هو الإنذار بما تعلموه هؤلاء العلماء من أحكام شرعية، فيدخل في الإنذار أيضا الأحكام غير الإلزامية لكنها مطلوبة للشارع. ولذلك يقول الماتن وظاهر الإنذار هو الإنذار بما تفقه فيه، فيدخل في الإنذار بيان الأحكام الإلزامية المستتبعة للعقاب والفتوى بها، وحيث كان ظاهر جعل الحذر غاية للإنذار للإنذار ومطلوبية الحذر والإنذار، أي غاية للإنذار مطلوبيته تبعا كان ظاهرا في حجية الفتوى بالأحكام الإلزامية، ويتم حتى للأحكام المستحبة والمكروهة يقول، ويتم في غير الأحكام الإلزامية بعدم الفصل، بل نفهم عدم الخصوصية للحكم الإلزامي عن غيره من الأحكام غير الإلزامية. ليش؟ كيف نفهم؟ بسبب ظهور الآية في كون ترتب الحذر على الإنذار طبيعيا لا تعبديا محضا، ولا يكون ذلك إلا بلحاظ وجود سيرة عقلائية ارتكز مضمونها في الأذهان، حيث يكون ظاهرا في أمضاء السيرة المذكورة التي لا يفرق فيها بين الحكم الإلزامي وغيره. فبما أن السيرة دالة ولأمضت السيرة يكون إمضاؤها كحقيقة الممضى دال على العموم، بل يقول بل ربما يدعى شمول الإنذار لبيان الحكم الاقتضائي غير الإلزامي، كالقول مثلا بأن الحديد نجس. نعم، وقد تقدم في الاستدلال أو القول مثلا بوجود دليل يدلل على ماذا؟ أي على أن هذا الحكم يعني فيه ملاك، حكم يوجد ملاك لهذا الحكم، بس ما وردت رواية باستحبابه. يقول وقد تقدم في الاستدلال بالآية آية النفر على حجية خبر الواحد الكلام في بعض الجهات الراجعة للاستدلال بآية النفر ما ينفعنا في هذا المقام، يعني حري بنا أن نرجع إلى الاستدلال بآية النفر لنعرف الكيفية المثلى في الاستدلال بها على حجية أو في الاستدلال بها على إمضاء السيرة العقلائية، كما تقدم الإشكال في الاستدلال بآيات أخر قد استدل بها على حجية الفتوى أيضا، كآية الذكر وآية الذكر والكتمان، حيث يظهر بمراجعة ذلك ضعف الاستدلال بالروايتين على حجية فتاوى المجتهد وجواز التقليد. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.